الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نواصل في كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. يعني تقريبا نأخذ ساعة إن شاء الله بعد الصلاة تكفينا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
وفيكم بارك.
وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء.
لحظة قبلها، اقرأ الجملة اللي قبلها، شوف هل باقي شيء نعلق عليه. والسنة،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن. وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
نعم. والسنة لا أعد،
أحسن الله إليكم،
القياس ما يتعلق بالقياس. نعم.
قال رحمه الله: والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن.
لا خلاص انتهى، تفضل.
وليس في السنة قياس،
وليس في السنة قياس، ولا
ولا تضرب لها الأمثال،
ولا تضرب لها الأمثال. السنة التي هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إليه من قول أو فعل أو تقرير، لا يستعمل فيها القياس، لأنها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز فيها القياس لأنها نصوص، ولا قياس مع النص، إنما تكون بحسب ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد فيها ولا ينقص. وسواء كان ذلك قياس إلحاق الفرع بالأصل الذي يستوي في علته، أو قياس التمثيل، أو نحو ذلك من الأقيسة المعروفة عند المناطق، فلا يجوز القياس. مثلا لو جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، هل يجوز أن نقيس عليه بشيء من كلام الناس بأن يبني الإسلام على غير هذه الخمس؟ الجواب لا. فإذن هو السنة محددة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نزيد فيها ولا ننقص، لأن الأقيسة إنما تتعلق ببعض المسائل التي لم يرد فيها نص شرعي، ولا يتعارض هذا القياس مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يجوز أن نزيد فيها ولا ننقص، ولا أن نقيس عليها غيرها من أقوال الناس، بل السنة هي المعمول به، كما أن القرآن هو المعمول به، والسنة هي المعمول بها، لا نزيد في ذلك ولا ننقص، إذ لا قياس مع النص. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فعلينا أن نعي ذلك تماما. وأولئك الذين يقيسون بعقولهم أمرهم خطير جدا، العقل لا مجال له هنا إلا بالتدبر والتأمل، والعقل تابع وليس متبوعا، خلافا لما يعتقده الفلاسفة وأهل الكلام والمناطق من أن العقل هو المعول عليه والنص تابع له والعياذ بالله. هذه المسألة التي ردها فندها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المشهور درء تعارض العقل والنسل، ودرء تعارض العقل والنقل. نعم. ولا تضرب لها الأمثال، كما أنه لا تضرب الأمثال لكتاب الله، كذلك لا تضرب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتعلق بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا تضرب له الأمثال في ذلك. فإن قال قائل: أليس قد جاء في القرآن والسنة ضرب الأمثال؟ قلنا: بلى، لكن ثمة فرق بين ضرب وضرب. فضرب الأمثال للكتاب والسنة بالزيادة في دين الله وإدخال البدع والخرافات في دين الله تبارك وتعالى، وضرب أمثال للكتاب والسنة في هذا الباب، هذا أمر باطل. أما ضرب الأمثال لتوضيح الأمر وبيانه للناس فهذا أمر وارد في الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، إلى آخر الآية الكريمة. المقصود هو تقريب المعنى، وليس المقصود ضرب الأمثال لنور الله تبارك وتعالى. ولذلك يروى عن أبي تمام أنه لما قالوا له، عندما قال بيته المشهور إقدام عمرو، وهو يمدح الخليفة، إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياسي، يعني يقول: أنت تتصف بإقدام عمرو بن معدي كرب، وفي كرم حاتم، في سماحة حاتم، في حلم أحنف، الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس، لا أرى بأسا أن أذكر قصة حلمه، ولأن فيها عبرة لمن المسلم الذي يريد أن يتصف بالحلم الصحيح. والله وصف نبيه إبراهيم بأنه أواه حليم، وكذلك بشر بغلام، بشره الله بغلام حليم. ومن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن حصره من الأحاديث في حلمه صلوات الله وسلامه عليه، ولعله يأتي وقت لتوضيح بعض ذلك. لكن نكمل قصة أبي تمام. وفي ذكاء القاضي إياس، قال له بعض حاسديه بحضرة الخليفة: أما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ فأطرق قليلا ثم قال: لا تنكر ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي. يعني الله ضرب أمثال لتوضيح المعنى للناس، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما سيأتينا، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون له في رؤيته. المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. لعلي أعود وأبين لكم نموذجا من حلم الأحنف. سئل الأحنف: عمن ورثت الحلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. ماذا؟ الحلم والأنا. سئل الأحنف بن قيس من أين، وهو تابعي: من أين كسبت ورثت هذا الحلم؟ قال: من خالي قيس بن عاصم المنقري التميمي. قالوا: وما ذاك؟ قال: ذات يوم، وكان يعني جالسا يعني محتبيا. والحبوة معروفة خصوصا عندنا إخوتنا أهل اليمن، وقد أهدى إلي أحدهم حبلا من هذه المصنوعة للحبوة، وهو ربط الرجلين مع الظهر والجلوس حتى لا يعني يتعب عند النعاس أو حتى لا يتعب جسمه. وكان محتبيا، فجيء له بابنه مقتولا وابن أخيه مكبلا بالحبال هو القاتل. يقول الراوي: فما حل حبوته، لأن لم يغير شيئا من جلسته، وإنما التفت إلى ابن أخيه قال: يا هذا، لقد قطعت رحمك وقتلت عضدك، فكوا وثاقه، أطرقوا وثاقه، ثم ادفعوا شيئا لأمه فإنها ليست من بني قومنا. أعتقه وأمر بدفن ابنه وأعتق هذا القاتل. فهذا قمة في الحلم، لكن لن يبلغ حلم الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعلت به قريش ما فعلت، عندما تمكن منهم قال لهم: اذهبوا فأنتم الإيش؟ الطلقاء. أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. والأمثلة على حلمه أكثر من أن تحصى. نعود إلى الموضوع. إذن لا تضرب الأمثال لقصد التشبيه، وإنما قد تضرب الأمثال لقصد التقريب وتوضيح المعنى في ذهن السامع، لتوضيح المعنى في ذهن السامع. وفرق بين هذا الضرب وذاك، فلنفهم هذا ولا يختلط علينا الأمر. نعم، تفضل.
الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك. نعم.
ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
ولا تدرك بالعقول وترك الهوى، إنما هو بالاتباع وترك الهوى. لا تدرك السنة بالعقول، إنما السنة فوق إدراك العقول، السنة فوق إدراك العقول. لكن مع هذا قد تأتي السنة بما تحار فيه العقول، لكنها لا تأتي بما تحيله العقول، كما قال السلف: تأتي بما تحار فيه العقول، لكنها لا تأتي بما لا بما تحيله ماذا؟ العقول. الله تبارك وتعالى ما فعل شيئا إلا لحكمة بالغة، نعرف شيئا قليلا منها ويفوتنا الكثير. فإذا وجد شيء لا تحار فيه عقولنا، فلنكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نضرب النصوص بعضها ببعض، ولنعلم أننا أقل من أن نحيط بكل شيء وفوق كل ذي علم عليم. انظروا إلى قصة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، عندما هرعت قريش إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا: انظر ما يقول صاحبك، إنه يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم عاد من ليلته. نحن نضرب أكباد الإبل شهرا في الرواح وشهرا في الغدو عندما نذهب إلى بيت المقدس، فكيف هذا؟ يظن أن أبا بكر سوف يرتد بناء على هذا الكلام، لكن أبا بكر خشي أن يكونوا قد كذبوا، فقال لهم ماذا؟ إن كان إيش؟ إن كان قاله فقد صدق. الله أكبر. إن كان قاله فقد صدق. وهذا معنى قول السلف، إنه قد يكون في النصوص ما تحار فيه العقول ولا يكون ما تحيله العقول، نحن الآن في صنع البشر هناك أشياء تحارب بها العقول، هذا المكبر الذي نتكلم منه وهذه الهواتف التي نتكلم منها تحارب بها العقول، أليس كذلك؟ لكنها قد حصلت فأصبحت غير مستحيلة، فما بالكم بما يتعلق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا قضى الله ورسوله أمرا فالواجب علينا هو التسليم، وليس لنا خيار في أن نفعل أو نترك ولو حارت عقولنا في هذا الباب. قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال تعالى: ما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. إذن لا تخضع السنة للعقول. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أظن في الحموية: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. عندما ذكر قضية أهل الكلام وعلاقتهم بسقراط وبقراط وجالينوس وبطرليموس ونحو هؤلاء، وذكر أنهم أتباع الفلاسفة المشائين، قال: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. يعني أيوزن بعقل بقراط أم سقراط أم رسطاليس أم عمرو بن عبيد أم واصل بن عطاء أم غيرهم من أئمة المعتزلة وأم جهم صفوان أو بشر المريسي أو نحو ذلك؟ فإذن العقول تكون للتأمل وتدبر، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أما أن تكون هي الحاكمة على النص فهذا أمر لم يقل به غير أهل الكلام، ولذلك نهايتهم تنتهي إلى الحيرة وإلى يعني عدم الاتزان. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. والآخر يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا قارعا سن نادم على ذقن أو فلم أرى إلا واضعا سن نادم على ذقن فلم أرى إلا واضعا كف حائر فلم أرى إلا كف حائر على ذقن أو ناء قارعا سن نادم وها أنا أموت على عقيدة أمي. والآخر على عقيدة عجائز نيسابور ونحو ذلك من أقوالهم عندما وصلوا بعقولهم إلى الحيرة. والسبب أنهم حكموا العقول في الكتاب والسنة، حكموا العقول في الكتاب والسنة فضلوا وأضلوا. والعقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح، أو العقل الصريح لا يعارض العقل الصحيح السليم من كل كدر من أوضار الفلسفة والمنطق. ولذلك لا نحكم عقولنا في السنة، وإنما المحك والمعول عليه هو ثبوتها في الصحاح بالسند المتصل. وإن مما من الله به على هذه الأمة تحقيقا لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ماذا؟ علم الإسناد. تحقيقا لهذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله إنه لعلم عظيم لم يوجد في أي ديانة أخرى. ولذلك يقول عبد الله المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقد أورد ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
طيب، مرة أخرى عد.
قال رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر.
نعم، ومن السنة التي من تركها لم يكن من أهلها ولم يقبلها لم يكن من أهلها، يعني يكون كافرا من لم يؤمن بهذه الأمور التي سيسردها الإمام رحمه الله تعالى، يكون كافرا إذا لم يقبل هذه السنن التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون مسلما، على تفصيل في بعض أحوالهم من تطبيق توافر الشروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء الموانع في بعض المسائل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. يعني إذا لم يقبل المسلم ما جاء من السنن في الكتاب والسنة فلا شك في كفره، لا سيما إن أقيمت عليه الحجة ولم يقبل ذلك كما فعلت الجهمية والمعتزلة ومن نهج والفلاسفة والباطنية ومن نهج نهجهم من أهل الضلال. فإذا لم يقبل أو إذا تردد في قبول ما جاء في الكتاب والسنة فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم، لا بد أن يقبل. كما تقدم لنا ليس المسلم خيار في أن يفعل أو يترك حتى ولو تحير عقله في الحكمة من جراء أو من نزول ووجود هذا النص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فليس كل الحكم مدركة، ليست كل الحكم مدركة وليست كل العلل مدركة، وإنما المراد هو التسليم كما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ولا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان الله، كم أمر! أولا لا يجدون في أنفسهم حرج ولا تردد لأنك تقضي بأمر الله سبحانه وتعالى، فكيف يترددون في ذلك؟ ثم ماذا؟ لا يجدون ما قضيت، أولا يؤمنون بحكمك الذي هو حكم الله سبحانه وتعالى، هو حكم الله فيجب قبوله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وثانيا لا يجدون ترددا في نفوسهم، وثالثا يسلموا تسليما، أكد بالمصدر المؤكد لفعله. فلابد من الإيمان ولابد من القبول وعدم التردد ولابد من التسليم لما قضى الله تبارك وتعالى به وجاء عن رسوله وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلابد من الإيمان الجازم بذلك وعدم التردد. لا نرد السنة من أجل عقولنا القاصرة ولا من أجل آرائنا الفاسدة. في هذا العصر يوجد بعض الكتاب يخضع بعض النصوص للعقل، وربهم بعضهم ربما كان متكلما أو كاتبا صحفيا أو يعني معلما في بعض الأماكن أو دكتور في بعض الجامعات، يخضع النصوص الشرعية لعقله ولا يقبلها البتة، ولذلك تجده يفتي بغير علم ويهرف بما لا يعرف ويخالف منهج علمائنا الذين يردون ما اختلف فيه إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نصغي لهؤلاء ولا نلتفت إلى أقوالهم ولا نقرأها إلا للرد عليها ممن كان منا قادرا على الرد عليها. فكثير منهم يعني يخضع بعض النصوص لعقله والعياذ بالله، ويعني يدجل على الناس بأن عقله وصل إلى ما لم يصل إليه العلماء الأولون. ولذلك يقول أحدهم في قضية فيها إجماع من أهل العلم بين أهل العلم، وهو يقول سأتجاسر على أمر أو سأتأكلم في أمر لم يتجاسر عليه العلماء قبلي. ومن أنت أيها المسكين؟ ومن أنت أيها المسكين؟ هل أنت عالم؟ حتى التخصص ليس علما شرعيا، ومع هذا يردد مثل هذه الكلمة ويخضع كثير من الأحاديث لعقله القاصر ورأيه الفاسد. فلنحذر من هذا، ولا نخضع السنن للعقل، ولا نخضعها لآراء الفلاسفة والمناطق وغيرهم. المسلم يسلم لأمر الله، يسلم لأمر الله سواء استوعب عقله المسألة أم لم يستوعبها. عليه أولا أن يستوعب قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا تحيرت في أمر فاعلم أنك مخلوق لماذا؟ لعبادة الله، وعليك أن تسلم وتذعن ولا تجادل في أمر الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الإيمان بالقدر خيره وشره.
نعم. من ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، الإيمان الجازم بأقدار الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك، أي إيجاب الإيمان بالقدر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الكتاب ولا في أنفسك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وأحاديث كثيرة، آيات وأحاديث كثيرة ثبتت في هذا الباب. والقدر سر الله فلا نكشفه، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في رسالته العقيدة الطحاوية: القدر نظام التوحيد، والقدر سر الله في خلقه، فمن وحد الله، يعني من زعم أنه وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض ماذا؟ تكذيبه ماذا؟ توحيده. فقد نقض تكذيبه توحيده، يعني تكذيبه بالقدر كذب توحيده أو أبطل توحيده الذي زعم. والقدر أربع مراتب. وللقدر أربع مراتب إليكموها مع أدلتها فلنستوعبها، لأنه بفهم هذه المراتب وأقسام الإرادة بعد ذلك نورا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والذين خالفوا في هذا الباب نتيجة لكفرهم بأحد أو بإحدى هذه الإيش المراتب أو ببعضها أو بكلها. المرتبة الأولى الإيمان بالعلم، العلم أن تؤمن يا عبد الله بعلم الله الذي ليست له بداية ولا نهاية، علم الله فهو عالم بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، ليس العلم ابتداء ولا انتهاء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى، يعلم ذلك كله. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النمل في الليدة المظلمة على صفات سوداء. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا النوع من العلم لم ينكره، وهذه المرتبة لا ينكرها إلا بعض القدرية الأوائل مثل غيلان الدمشقي ومعبد الجهني وغيرهما من الكفرة، فمن أنكره فهو كافر بإجماع المسلمين. وربما شاركهم بعض القدرية المتأخرين ومعهم الرافضة أن الله لا يعلم أشياء قبل كونها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمن كفر بهذا العلم، من أنكر هذا العلم فهو ماذا؟ كافر بإجماع المسلمين. المرتبة الثانية الكتابة، وهو أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، كتب جميع الأمور، كتب جميع المقادير إلى يوم القيامة منذ خلق هذه الحياة الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإلى أن تنتهي هذه الحياة وتأتي الحياة الآخرة، كل ذلك مكتوب لا يغير ولا يبدل، لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم. والصحيح النصب أول، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. اختلف العلماء في أول مخلوق، أهو العرش أم القلم؟ والراجح أنه القلم بدليل قوله وكان عرشه، هو الرجح أنه العرش بدليل قوله وكان عرشه على الماء، وهذا ثبت بالقرآن والسنة. أنكر هذا المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة المشيئة العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فيجب الإيمان بذلك، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، حتى طاعة الطائعين ومعصية من العاصين، كل ذلك يجري بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء عنده بمقدار. الثالثة الرابعة والأخيرة: الخلق وفق تلك المشيئة. قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا: الله خالق كل شيء. فالله هو الخالق لجميع الكائنات والمتصرف فيها، خلقها من العدم من لا شيء سبحانه وتعالى، فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه جل وعلا. مواقف الناس من هذا: هناك ثلاث مواقف: القدرية، النفاة، أو أربع. القدرية النفاة، نفاة العلم، وهؤلاء كفرة. القدرية المعتزلة، وهم الذين ينكرون أن يكون الله خالق لأفعال العباد، وهم في الجملة كفرة، لكن المعين منهم تطبق عليه القاعدة وجود أو توافر الشروط وانتفاء ماذا؟ الموانع. الثالث: الجبرية. الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على فعله، حيثما تميله الريح يمين، ليست له إرادة. وهؤلاء على قسمين: قسم الجبرية الجهمية، وهؤلاء كفرة لأنهم يعني ينكرون أسماء الله وصفاته، وينكرون القدر جملة وتفصيلا. وهناك الجبرية الذين عندهم شبه بهؤلاء دون أن يكونوا مثلهم، وهم الجبرية الأشعرية، وهؤلاء لهم كلام في القدر ليس واضحا، فيقولون مثلا: إن الإنسان ليست له إرادة إلا عندما يعني يخلق الله الأشياء ويفعلها فيعطي الإنسان إرادة للفعل حين ذاك، فيجعلون فعل العبد هو عين ماذا؟ ها؟ عين فعل الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء مساكين وقعوا في الجبر من حيث لا يشعرون. أما الجبرية الجهمية فهؤلاء أصلا كفرة، لأن عندهم الإيمان هو مجرد المعرفة، فبمجرد أن يعرف ربه يكون مؤمنا كامل الإيمان وهو مجبور على فعله، بالتالي فهو غير مؤاخذ بما يفعل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هناك القدرية الإبليسية. من هم القدرية الإبليسية؟ الذين يقولون يعني أيضا يحتجون بالقدر على معاصيهم، يحتجون بالقدر على معاصيهم، وهم لون من الألوان الجبرية. إبليس هو الذي قال رب فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فهو يعترف بالقدر لكن بطريقة إبليسية، بما أنك أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهؤلاء القدرية الإبليسية الذين يحتجون على فعل، يحتجون على معاصيهم بالقدر، يحتجون على معاصيهم بالقدر. قال عمرو بن عبيد يوما ما: أرأيت إن أورثني الردى ومنعني الهدى أيكون عادلا؟ تعالى الله، شيء يقشعر منه البدن والله، لكن نحن مضطرون إلى ذكره. فقال له السلف: إن كان منعك أمرا هو لك ملك لك نعم، وإن كان منعك أمرا ليس لك وقدره عليك فإنه عادل ولا يظلم ربك أحدا. ويقول يوما عندما جاءه صاحب بعير قد سرق، قال: أدعو الله أن يرد إلي بعيري. فصار الأعرابي أفقه منه، قال: اللهم إنك أردت أن لا يسرق بعيره فسرق فارده عليه. فقال له الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك، لأنه قد لا يستطيع الرد ما دام قد أراد أن لا يسرق، فإذا أن يسرق. فهؤلاء يعني ضالون من أخطر الناس، مع أنهم صوام قوام، فهم ممن ضلوا على جهل والعياذ بالله، أشبه ما يكون بالنصارى صلى الله العافية والسلامة. وكذلك حجة المشركين هي حجة إبليس، وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهذا ألوان أو أنواع من أنواع المعترضين على القدر. بقيت مسألة وهي تقسيم الإرادة. من فهم هذا التقسيم اتضحت له مسألة القدر تماما. الإرادة قسمان: إرادة كونية قدرية عامة، وإرادة دينية شرعية أمرية. الأولى الإرادة الكونية العامة لا يخرج عنها أحد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والثانية الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، وهي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه. يترتب على هذا: هل الإنسان مشيئة؟ نعم، له مشيئة خاصة لكنها لا تخرج عن مشيئة الله العامة، وقد أثبتها الله بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم بين عدم خروجها عن المشيئة العامة بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، هل الإنسان مسير أم مخير؟ هذه تطرح شبهة يطرحها بعض أهل الأهواء. الصواب أنه إيش؟ مسير مخير، باعتبار إرادة الله الكونية القدرية العامة ماذا؟ مسير. وباعتبار أن الله أعطاه إرادة يعرف فيها الخير من الشر وإنما يفعل الأمر باختياره، هنا يكون ماذا؟ مخير، يكون مخير. طيب، هل يحتج بالقدر على المعاصي؟ الجواب لا. يقول السلف يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب. ما معنى هذا الكلام؟ شخص قدر الله عليه مصيبة، فقد حبيب، حادث، غرق ونحو ذلك من المصائب التي أمراض تصيبه بقدر الله سبحانه وتعالى، فإذا سلم وأذعن فهو مؤمن بالقدر. لكن شخص يترك الصلاة، وترك الصلاة في كفر كما سيأتي بيانه عند الإمام أحمد، يزن، يسرق، يلوط، يفعل المعاصي ويحتج بها، هنا لا يحتج به، لا يحتج بالقدر على المعاصي. يروى أن رجلا أراد عمر أن يقطع يده فقال لما تقطع يدي وقد قدر الله علي ذلك؟ قال وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. بالأمر الشرعي قدر الله أن يقطع، وبالأمر الكوني هو سرق بالقدر الكوني القدر العام. هنا وقفة، وهو أن المسلم لا يخوض في أمور القدر إلا بهذا القدر الذي بيناه، فإن تعمق أكثر فإنه لن يصل إلى شيء، بل قد يصل إلى ماذا؟ إلى الحيرة. فإن قال قائل ما دامت الأشياء مقدرة فلما نعمل؟ قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله سراقة بن مالك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم تلا الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن القدر سر الله في خلقه. يقول أحد السلف نظرت إلى القدر فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، ثم نظرت وتحيرت، فرأيت أن أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم ماذا؟ خوضا فيه. فلنتنبه بهذه القضايا ولنراجع شروح العقيدة الطحاوية، وخصوصا شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، فإنه شرح ما عليه مزيد، وإن كان شرح ابن أبي العز فيه فوائد جمة في هذا الباب رحمه الله تعالى. فهذا ما يتعلق بالجملة من ذلك الإيمان بالقدر. كمل الشيخ حتى نقف على مسألة الرؤية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
نعم، والتصديق بالأحاديث الواردة فيه لا يقال لما ولا يقال كيف. هنا يجب أن نقف وقفة، كما تقدم لنا أن من منهج الصحابة إذا نزل النص من الكتاب أو أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أذعنوا وصدقوا، لأنهم آمنوا برسالته، فكيف لا يصدقون بقوله ولو حارت فيه ماذا؟ عقولهم، ولو حارت فيه عقولهم. إنما هو التصديق، التصديق، التصديق بالقدر وكذلك بالأسماء والصفات وكذلك بسائر المغيبات. لا من لوازم التصديق ألا تسأل بلما وكيف. ما أضل المشبهة والمعطلة والقدرية إلا ماذا؟ إلا لما وكيف. لما قال كذا؟ لما شرع كذا؟ لما لم يقل كذا؟ كيف كذا؟ كيف استوى؟ كيف يده؟ كيف علمه؟ هنا وقعوا في المحظور الخطير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالسؤال بكيف ولما أمر في غاية الخطورة. هو الذي أوردهم الردى وأوردهم المهالك، كما تقدم لنا المسلم ليس له خيار إذا قضى الله ورسوله ماذا؟ أمرا، بل عليه أن يذعن ويقول سمعنا وأطعنا، وسوف يوفقه الله إذا أذعن وآمن بالله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الجأ إلى ربك وانطرح بين يديه واسأله الثبات. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على إيش؟ على طاعتك. لماذا علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالمسلم يسأل ربه الثبات دائما، لأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، والعكس لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت عندك علم من القدر؟ تعلم سر الله في ذلك؟ لا تعلم. إذن سل ربك الثبات واستعن بالله ولا تعجزا، واحرص على ما ينفعك ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وإنما قل ماذا؟ قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. علينا نتنبه لهذه الأمور ونقف عندها ولا نجاوزها. إذا أشكل عليك أمر في هذا الباب فقل آمنت بالله، ثم أوقف هذه الوسوسة. الشيطان قد يوسوس الإنسان حتى يقول له من خلق الله، أليس كذلك؟ فإذا وجدت في نفسك شيئا من هذا فقل آمنت بالله، ثم أقلع عن التفكير في الموضوع، لأن حديث النفس لا تؤخذ به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ماذا أو تعمل. ما الذي أوقع القدرية والجبرية ونفاة الصفات؟ أنهم الوسوسة يحولونها إلى ماذا؟ ها؟ إلى كلام. فإذا تكلموا أخذوا وعملوا بمقتضى هذا الكلام، أخذوا بذلك. لكن لو أنهم ردوا الوسوسة ابتداء وقالوا آمنا بالله ووقفوا عند هذا الحد، كما قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد من؟ على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتبهوا لهذه القضايا. يقول الصحابة الوسوسة ما يسلم منها أحد. انظر إلى قول الصحابة: يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن إيش؟ أن نتكلم به. ماذا قال لهم؟ الشيء الذي يثل بالصدر، قال ذلك إيش؟ محض الإيمان، ذلك صروح الإيمان. كونك تستعظم أن تتكلم به وترتعد فرائصك لو هممت بالكلام، هذا دليل على ماذا؟ على صراحة إيمانك وقوة إيمانك بإذن الله. فاثبت على ذلك وإياك أن تتلفظ به بما قد يجول في خاطرك، بل أقلع فورا عن هذا التفكير وقل آمنت بالله. والله يا إخوتاه يأتيني في العمل في الإفتاء أحيانا أسئلة عجيبة جدا، خصوصا في باب الطلاق. كثير ما يقولون: أنا ما عندي أي خلاف مع زوجتي، لكن دائما نفسي تحدثني بأن أقول طا طا طا، وأخيرا أقول طالق بدون أي مقدمات. صلى الله العافية والسلام. فإذا يا إخوان انتبهوا، انتبه لحديث النفس، لا تحوله إلى كلام أو عمل. وأكد عليك بهذا الحديث: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ماذا؟ أو تعمل، أو تعمل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما نزلت الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ماذا حصل؟ الصحابة جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا بما نطيق فقلنا سمعنا وأطعنا، والآن كلفنا بما لا نطيق. فهموا أنهم قد يؤاخذون بما يجول في خواطرهم، فقال: لا تستعجلوا. ماذا قال لهم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو قبل ذلك قال: وقالوا سمعنا، حكى عن الأنبياء، عن الإيمان بالأنبياء: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا طمأن الله الصحابة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ثم قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ماذا يقول الله؟ أجيبوا: قد فعلت. الله أكبر، يا له من فضل. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال ماذا؟ قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: قد إيه؟ قد فعلت. فانتبهوا إلى وساوس النفس. إن الذين ضلوا في هذا الباب هم الذين حولوا الوساوس إلى كلمات نطقوا بها وأعمال قاموا بها، فضلوا عن سواء السبيل. انظر ما الذي ورط الناس في تأويل الصفات وتعطيلها. ماذا قالوا؟ جاءهم إبليس قال: الرحمن على العرش استوى، كيف يستوي؟ ما هناك استواء إلا استواء المخلوق على كرسيه، لا إله، والملك على عرشه، سبحان الله. طيب ما الحل؟ أنفوا الاستواء، أنفوه، لم يستوي. طيب أيضا احتاروا، وجدوا أن النفي ليس حلا، قال: إذن أولوه بماذا؟ بالاستواء، بالاستيلاء والقهر والغلبة. جاء آخرون منهم كما سيأتينا التفصيل في باب التفويض وما إلى ذلك، قال: لا، آمنوا بكلمة استوى ولكن فوضوا، فوضوها، ما لها معنى، ليس لها إيش؟ معنى. آخرون قالوا توقفوا. من هنا دخل عليهم ماذا؟ هذا سيوضح إن شاء الله في دروس قادمة عندما يأتي الحديث عن الأسماء والصفات. إذن علينا أن نعي هذه الأمور وأن نبتعد عن هذه الوساوس وأن نجتهد فيما يقربنا إلى الله. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعليكم إخوتي وأحبتي في الله باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. من وجد شيء من هذه الوساوس فليلجأ إلى الله. يقوم آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ارفع أكفك إلى ربك في الثلث الأخير من الليل: يا ربي ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، اللهم ارحمني، اللهم ارحم ضعفي، اللهم ثبتني، اللهم. ادعو ربك سبحانه وتعالى. تحرى الأوقات التي هي حرية بالإجابة وتوجه إلى الله. ترى الدعاء يسميه العلماء سهام الإيش؟ سهام الليل، سلاح، ويا له من سلاح. لكن انتبه إلى موانعه، وربما نتكلم عن موانعه، موانع الإجابة، في دروس لاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. وأحمد الله تبارك وتعالى على ما من به، ونشكر القائمين على هذا المرفق المبارك وعلى هذه الوزارة المباركة، وعلى رأسها شيخنا وزيرنا المحبوب الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله تعالى. وندعو له في أن يسدده الله في بعد هذه الثقة الملكية الغالية في يعني التجديد له على هذا المرفق الحيوي المبارك. أسأل الله الكريم أن يوفقه ويسدده ويوفق الجميع لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نواصل في كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. يعني تقريبا نأخذ ساعة إن شاء الله بعد الصلاة تكفينا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
وفيكم بارك.
وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء.
لحظة قبلها، قرأ الجملة اللي قبلها، شوف هل بقي شيء نعلق عليه. والسنة،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
نعم. والسنة لا أعد،
أحسن الله إليكم،
القياس، ما يتعلق بالقياس. نعم.
قال رحمه الله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن.
لا خلاص انتهى، تفضل.
وليس في السنة قياس،
وليس في السنة قياس،
ولا تضرب لها الأمثال،
ولا تضرب لها الأمثال. السنة التي هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إليه من قول أو فعل أو تقرير، لا يستعمل فيها القياس، لأنها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز فيها القياس لأنها نصوص، ولا قياس مع النص، إنما تكون بحسب ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد فيها ولا ينقص. وسواء كان ذلك قياس إلحاق الفرع بالأصل الذي يستوي في علته، أو قياس التمثيل، أو نحو ذلك من الأقيسة المعروفة عند المناطق. فلا يجوز القياس. مثلا لو جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، هل يجوز أن نقيس عليه بشيء من كلام الناس بأن يبني الإسلام على غير هذه الخمس؟ الجواب لا. فإذن هو السنة محددة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نزيد فيها ولا ننقص، لأن الأقيسة إنما تتعلق ببعض المسائل التي لم يرد فيها نص شرعي، ولا يتعارض هذا القياس مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يجوز أن نزيد فيها ولا ننقص، ولا أن نقيس عليها غيرها من أقوال الناس، بل السنة هي المعمول به، كما أن القرآن هو المعمول به والسنة هي المعمول بها، لا نزيد في ذلك ولا ننقص، إذ لا قياس مع النص. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فعلينا أن نعي ذلك تماما. وأولئك الذين يقيسون بعقولهم أمرهم خطير جدا، العقل لا مجال له هنا إلا بالتدبر والتأمل، والعقل تابع وليس متبوعا، خلافا لما يعتقده الفلاسفة وأهل الكلام والمناطق من أن العقل هو المعول عليه والنص تابع له والعياذ بالله. هذه المسألة التي ردها وفندها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المشهور درء تعارض العقل والنص، ودرء تعارض العقل والنقل. نعم. ولا تضرب لها الأمثال، كما أنه لا تضرب الأمثال لكتاب الله، كذلك لا تضرب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتعلق بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا تضرب له الأمثال في ذلك. فإن قال قائل أليس قد جاء في القرآن والسنة ضرب الأمثال؟ قلنا بلى، لكن ثمة فرق بين ضرب وضرب. فضرب الأمثال للكتاب والسنة بالزيادة في دين الله وإدخال البدع والخرافات في دين الله تبارك وتعالى، وضرب أمثال للكتاب والسنة في هذا الباب، هذا أمر باطل. أما ضرب الأمثال لتوضيح الأمر وبيانه للناس فهذا أمر وارد في الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، إلى آخر الآية الكريمة. المقصود هو تقريب المعنى، وليس المقصود ضرب الأمثال لنور الله تبارك وتعالى. ولذلك يروى عن أبي تمام أنه لما قالوا له، عندما قال بيته المشهور إقدام عمرو، وهو يمدح الخليفة، إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياسي، يعني يقول أنت تتصف بإقدام عمرو بن معد كرب، وفي كرم حاتم في سماحة حاتم، في حلم أحنف، الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس لا أرى بأسا أن أذكر قصة حلمه، ولأن فيها عبرة لمن المسلم الذي يريد أن يتصف بالحلم الصحيح. والله وصف نبيه إبراهيم بأنه أواه حليم، وبشر وكذلك بشر بغلام، بشره الله بغلام حليم. ومن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن حصره من الأحاديث في حلمه صلوات الله وسلامه عليه، ولعله يأتي وقت للتوضيح بعض ذلك. لكن قصة نكمل قصة أبي تمام. وفي ذكاء القاضي إياس، قال له بعض حاسديه بحضرة الخليفة: أما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ فأطرق قليلا ثم قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يعني الله ضرب أمثال لتوضيح المعنى للناس. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما سيأتينا، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون إليه في رؤيته. المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. لعلي أعود وأبين لكم نموذجا من حلم الأحنف. سئل الأحنف: عمن ورثت الحلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. ماذا؟ الحلم والأنا. سئل الأحنف بن قيس من أين هو تابعي، من أين كسبت ورثت هذا الحلم؟ قال: من خالي قيس بن عاصم المنقري التميمي. قالوا: وما ذاك؟ قال: ذات يوم وكان يعني جالسا يعني محتبيا، والحبوة معروفة خصوصا عندنا إخوتنا أهل اليمن، وقد أهدى إلي أحدهم حبلا من هذه المصنوعة للحبوة، وهو ربط ربط رجلين مع الظهر والجلوس حتى لا يعني يتعب عند النعاس أو حتى لا يتعب جسمه. وكان محتبيا، فجيء له بابنه مقتولا وابن أخيه مكبلا بالحبال هو القاتل. يقول الراوي: فما حل حبوته، لأن لم يغير شيئا من جلسته، وإنما التفت إلى ابن أخيه قال: يا هذا، لقد قطعت رحمك وقتلت عضدك، فكوا وثاقه، أطرقوا وثاقه، ثم ادفعوا شيئا لأمه فإن ليست من بني قومنا. أعتقه وأمر بدفن ابنه وأعتق هذا القاتل. فهذا قمة في الحلم، لكن لن يبلغ حلم الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعلت به قريش ما فعلت، عندما تمكن منهم قال لهم: اذهبوا فأنتم الإيش؟ الطلقاء. أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. والأمثلة على حلمه أكثر من أن تحصى. نعود إلى الموضوع. إذن لا تضرب الأمثال لقصد التشبيه، وإنما قد تضرب الأمثال لقصد التقريب وتوضيح المعنى في ذهن السامع، لتوضيح المعنى في ذهن السامع. وفرق بين هذا الضرب وذاك، فلنفهم هذا ولا يختلط علينا الأمر. نعم، تفضل.
الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك، نعم،
ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
ولا تدرك بالعقول وترك الهوى، إنما هو بالاتباع وترك الهوى. لا تدرك السنة بالعقول، إنما السنة فوق إدراك العقول، السنة فوق إدراك العقول. لكن مع هذا قد تأتي السنة بما تحار فيه العقول، لكنها لا تأتي بما تحيله العقول، كما قال السلف: تأتي بما تحار فيه العقول، لكنها لا تأتي بما لا بما تحيله ماذا؟ العقول. الله تبارك وتعالى ما فعل شيئا إلا لحكمة بالغة، نعرف شيئا قليلا منها ويفوتنا الكثير. فإذا وجد شيء لا تحار فيه عقولنا فلنكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نضرب النصوص بعضها ببعض، ولنعلم أننا أقل من أن نحيط بكل شيء وفوق كل ذي علم عليم. انظروا إلى قصة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، عندما هرعت قريش إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: انظر ما يقول صاحبه، إنه يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم عاد من ليلته، نحن نضرب أكباد الإبل شهرا في الرواح وشهرا في الغدو عندما نذهب إلى بيت المقدس، فكيف هذا؟ يظن أن أبا بكر سوف يرتد بناء على هذا الكلام، لكن أبا بكر خشي أن يكونوا قد كذبوا فقال لهم ماذا؟ إن كان إيش؟ إن كان قاله فقد صدق. الله أكبر، إن كان قاله فقد صدق. وهذا معنى قول السلف إنه قد يكون في النصوص ما تحار فيه العقول ولا يكون ما تحيله العقول. نحن الآن في صنع البشر هناك أشياء تحار بها العقول، هذا المكبر الذي نتكلم منه وهذه الهواتف التي نتكلم منها تحار بها العقول، أليس كذلك؟ لكنها قد حصلت فأصبحت غير مستحيلة، فما بالكم بما يتعلق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا قضى الله ورسوله أمرا فالواجب علينا هو التسليم، وليس لنا خيار في أن نفعل أو نترك ولو حارت عقولنا في هذا الباب. قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال تعالى: ما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. إذن لا تخضع السنة للعقول. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أظن في الحموية: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. عندما ذكر قضية أهل الكلام وعلاقتهم بسقراط وبقراط وجالينوس وبطرليموس ونحو هؤلاء، وذكر أنهم أتباع الفلاسفة المشائين، قال: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. يعني أيوزن بعقل بقراط أم سقراط أم رسطاليس أم عمرو بن عبيد أم واصل بن عطاء أم غيرهم من أئمة المعتزلة وأم جهم صفوان أو بشر المريسي أو نحو ذلك؟ فإذن العقول تكون للتأمل والتدبر، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أما أن تكون هي الحاكمة على النص فهذا أمر لم يقل به غير أهل الكلام. ولذلك نهايتهم تنتهي إلى الحيرة وإلى يعني عدم الاتزان، نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. والآخر يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا قارعا سن نادم على ذقن أو فلم أرى إلا واضعا سن نادم على ذقن فلم أرى إلا واضعا كف حائر فلم أرى إلا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم وها أنا أموت على عقيدة أمي. والآخر على عقيدة عجائز نيسابور ونحو ذلك من أقوالهم عندما وصلوا بعقولهم إلى الحيرة. والسبب أنهم حكموا العقول في الكتاب والسنة، حكموا العقول في الكتاب والسنة فضلوا وأضلوا. والعقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح، أو العقل الصريح لا يعارض العقل الصحيح السليم من كل كدر من أوضار الفلسفة والمنطق. ولذلك لا نحكم عقولنا في السنة، وإنما المحك والمعول عليه هو ثبوتها في الصحاح بالسند المتصل. وإن مما من الله به على هذه الأمة تحقيقا لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ماذا؟ علم الإسناد تحقيقا لهذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله إنه لعلم عظيم لم يوجد في أي ديانة أخرى. ولذلك يقول عبد الله المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقد أورد ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه. والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
طيب مرة أخرى أعد.
قال رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر.
نعم. ومن السنة التي من تركها لم يكن من أهلها ولم يقبلها لم يكن من أهلها، يعني يكون كافرا من لم يؤمن بهذه الأمور التي سيسردها الإمام رحمه الله تعالى، يكون كافرا إذا لم يقبل هذه السنن التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون مسلما. على تفصيل في بعض أحوالهم من تطبيق توافر الشروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء الموانع في بعض المسائل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. يعني إذا لم يقبل المسلم ما جاء من السنن في الكتاب والسنة فلا شك في كفره، لا سيما إن أقيمت عليه الحجة ولم يقبل ذلك كما فعلت الجهمية والمعتزلة ومن نهج والفلاسفة والباطنية ومن نهج نهجهم من أهل الضلال. فإذا لم يقبل أو إذا تردد في قبول ما جاء في الكتاب والسنة فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم. لا بد أن يقبل كما تقدم لنا، ليس المسلم خيار في أن يفعل أو يترك حتى ولو تحير عقله في الحكمة من جراء أو من نزول وجود هذا النص من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله. فليس كل الحكم مدركة، ليست كل الحكم مدركة وليست كل العلل مدركة، وإنما المراد هو التسليم كما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ولا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان الله، كم أمر! أولا لا يجدون في أنفسهم حرج ولا تردد، لأنك تقضي بأمر الله سبحانه وتعالى، فكيف يترددون في ذلك؟ ثم ماذا؟ لا يجوز ما قضيت. أولا يؤمنون بحكمك الذي هو حكم الله سبحانه وتعالى، هو حكم الله فيجب قبوله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وثانيا لا يجدون ترددا في نفوسهم، وثالثا يسلموا تسليما، أكد بالمصدر المؤكد لفعله. فلا بد من الإيمان، ولا بد من القبول وعدم التردد، ولا بد من التسليم لما قضى الله تبارك وتعالى به وجاء عن رسوله وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإيمان الجازم بذلك وعدم التردد. لا نرد السنة من أجل عقولنا القاصرة ولا من أجل آرائنا الفاسدة. في هذا العصر يوجد بعض الكتاب يخضع بعض النصوص للعقل، وربهم بعضهم ربما كان متكلما أو كاتبا صحفيا أو يعني معلما في بعض الأماكن أو دكتور في بعض الجامعات، يخضع النصوص الشرعية لعقله ولا يقبلها البتة، ولذلك تجده يفتي بغير علم ويهرف بما لا يعرف، ويخالف منهج علمائنا الذين يردون ما اختلف فيه إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نصغي لهؤلاء ولا نلتفت إلى أقوالهم ولا نقرأها إلا للرد عليها ممن كان منا قادرا على الرد عليها. فكثير منهم يعني يخضع بعض النصوص لعقله والعياذ بالله، ويعني يدجل على الناس بأن عقله وصل إلى ما لم يصل إليه العلماء الأولون. ولذلك يقول أحدهم في قضية فيها إجماع من أهل العلم بين أهل العلم، وهو يقول: سأتجاسر على أمر أو سأتأكلم في أمر لم يتجاسر عليه العلماء قبلي. ومن أنت أيها المسكين؟ هل أنت عالم؟ حتى التخصص ليس علما شرعيا، ومع هذا يردد مثل هذه الكلمة ويخضع كثير من الأحاديث لعقله القاصر ورأيه الفاسد. فلنحذر من هذا، ولا نخضع السنن للعقل، ولا نخضعها لآراء الفلاسفة والمناطقة وغيرهم. المسلم يسلم لأمر الله، يسلم لأمر الله سواء استوعب عقله المسألة أم لم يستوعبها. عليه أولا أن يستوعب قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا تحيرت في أمر فاعلم أنك مخلوق لماذا؟ لعبادة الله، وعليك أن تسلم وتذعن ولا تجادل في أمر الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الإيمان بالقدر خيره وشره.
نعم. من ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، الإيمان الجازم بأقدار الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك، أي إيجاب الإيمان بالقدر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال جل وعلا: ما أصاب مصيبة في الكتاب ولا في أنفسك، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وأحاديث كثيرة، آيات وأحاديث كثيرة ثبتت في هذا الباب. والقدر سر الله فلا نكشفه، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في رسالته العقيدة الطحاوية: القدر نظام التوحيد، والقدر سر الله في خلقه، فمن وحد الله، يعني من زعم أنه وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض ماذا؟ تكذيبه ماذا؟ توحيده. فقد نقض تكذيبه توحيده، يعني تكذيبه بالقدر كذب توحيده أو أبطل توحيده الذي زعم. والقدر أربع مراتب. وللقدر أربع مراتب إليكموها مع أدلتها فلنستوعبها، لأنه بفهم هذه المراتب وأقسام الإرادة بعد ذلك نورا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والذين خالفوا في هذا الباب نتيجة لكفرهم بأحد أو بإحدى هذه الإيش المراتب أو ببعضها أو بكلها. المرتبة الأولى: الإيمان بالعلم. العلم أن تؤمن يا عبد الله بعلم الله الذي ليست له بداية ولا نهاية. علم الله فهو عالم بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. ليس لعلمه ابتداء ولا انتهاء. يعلم السر وأخفى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى، يعلم ذلك كله. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يعلم دبيب النمل في الليدة المظلمة على صفات سوداء. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة، ويعلم ما في الأرحام، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا النوع من العلم لم ينكره، وهذه المرتبة لا ينكرها إلا بعض القدرية الأوائل مثل غيلان الدمشقي ومعبد الجهني وغيرهما من الكفرة، فمن أنكره فهو كافر بإجماع المسلمين. وربما شاركهم بعض القدرية المتأخرين ومعهم الرافضة أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمن كفر بهذا العلم، من أنكر هذا العلم فهو ماذا؟ كافر بإجماع المسلمين. المرتبة الثانية الكتابة، وهو أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء، كتب جميع الأمور، كتب جميع المقادير إلى يوم القيامة منذ خلق هذه الحياة الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإلى أن تنتهي هذه الحياة وتأتي الحياة الآخرة، كل ذلك مكتوب لا يغير ولا يبدل، لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، والصحيح النصب أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. اختلف العلماء في أول مخلوق، أهو العرش أم القلم؟ والراجح أنه القلم بدليل قوله وكان عرشه، هو الراجح أنه العرش بدليل قوله وكان عرشه على الماء، وهذا ثبت بالقرآن والسنة. أنكر هذا المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة المشيئة العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فيجب الإيمان بذلك، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، حتى طاعة الطائعين ومعصية من العاصين، كل ذلك يجري بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء عنده بمقدار. الرابعة والأخيرة: الخلق وفق تلك المشيئة. قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا: الله خالق كل شيء. فالله هو الخالق لجميع الكائنات والمتصرف فيها، خلقها من العدم، من لا شيء سبحانه وتعالى. فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه جل وعلا. مواقف الناس من هذا: هناك ثلاث مواقف: القدرية، النفاة، أو أربع. القدرية النفاة، نفاة العلم، وهؤلاء كفرة. القدرية المعتزلة، وهم الذين ينكرون أن يكون الله خالق لأفعال العباد، وهم في الجملة كفرة، لكن المعين منهم تطبق عليه القاعدة وجود أو توافر الشروط وانتفاء ماذا؟ الموانع. الثالث: الجبرية. الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على فعله حيث ما تميله الريح يمين، ليست له إرادة. وهؤلاء على قسمين: قسم الجبرية الجهمية، وهؤلاء كفرة لأنهم يعني ينكرون أسماء الله وصفاته وينكرون القدر جملة وتفصيلا. وهناك الجبرية الذين عندهم شبه بهؤلاء دون أن يكونوا مثلهم، وهم الجبرية الأشعرية. وهؤلاء لهم كلام في القدر ليس واضحا، فيقولون مثلا إن الإنسان ليست له إرادة إلا عندما يعني يخلق الله الأشياء ويفعلها فيعطي الإنسان إرادة للفعل حين ذاك، فيجعلون فعل العبد هو عين ماذا؟ ها؟ عين فعل الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء مساكين وقعوا في الجبر من حيث لا يشعرون. أما الجبرية الجهمية فهؤلاء أصلا كفرة، لأن عندهم الإيمان هو مجرد المعرفة، فبمجرد أن يعرف ربه يكون مؤمنا كامل الإيمان، وهو مجبور على فعله، وبالتالي فهو غير مؤاخذ بما يفعل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هناك القدرية الإبليسية. من هم القدرية الإبليسية؟ الذين يقولون يعني أيضا يحتجون بالقدر على معاصيهم، يحتجون بالقدر على معاصيهم، وهم لون من ألوان الجبرية. إبليس هو الذي قال رب فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فهو يعترف بالقدر لكن بطريقة إبليسية، بما أنك أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهؤلاء القدرية الإبليسية الذين يحتجون على فعل، يحتجون على معاصيهم بالقدر، يحتجون على معاصيهم بالقدر. قال عمرو بن عبيد يوما ما: أرأيت إن أورثني الردى ومنعني الهدى أيكون عادلا؟ تعالى الله، شيء يقشعر منه البدن والله، لكن نحن مضطرون إلى ذكره. فقال له السلف: إن كان منعك أمرا هو لك ملك لك نعم، وإن كان منعك أمرا ليس لك وقدره عليك فإنه عادل ولا يظلم ربك أحدا. ويقول يوما عندما جاءه صاحب بعير قد سرق، قال: أدعو الله أن يرد إلي بعيري. فصار الأعرابي أفقه منه، قال: اللهم إنك أردت أن لا يسرق بعيره فسرق فارده عليه. فقال له الأعرابي: لا حاجة لي بدعائك، لأنه قد لا يستطيع الرد ما دام قد أراد أن لا يسرق، فإذا أن يسرق. فهؤلاء يعني ضالون من أخطر الناس، مع أنهم صوام قوام، فهم ممن ضلوا على جهل والعياذ بالله، أشبه ما يكون بالنصارى صلى الله العافية والسلامة. وكذلك حجة المشركين هي حجة إبليس، وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهذا ألوان أو أنواع من أنواع المعترضين على القدر. بقيت مسألة وهي تقسيم الإرادة، من فهم هذا التقسيم اتضحت له مسألة القدر تماما. الإرادة قسمان: إرادة كونية قدرية عامة، وإرادة دينية شرعية أمرية. الأولى الإرادة الكونية العامة لا يخرج عنها أحد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والثانية الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، وهي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه. يترتب على هذا: هل للإنسان مشيئة؟ نعم له مشيئة خاصة، لكنها لا تخرج عن مشيئة الله العامة، وقد أثبتها الله بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم بين عدم خروجها عن المشيئة العامة بقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، هل الإنسان مسير أم مخير؟ هذه تطرح شبهة يطرحها بعض أهل الأهواء. الصواب أنه إيش؟ مسير مخير. باعتبار إرادة الله الكونية القدرية العامة ماذا؟ مسير. وباعتبار أن الله أعطاه إرادة يعرف فيها الخير من الشر، وإنما يفعل الأمر باختياره، هنا يكون ماذا؟ مخير، يكون مخير. طيب، هل يحتج في القدر على المعاصي؟ الجواب لا. يقول السلف: يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب. ما معنى هذا الكلام؟ شخص قدر الله عليه مصيبة، فقد حبيب، حادث، غرق ونحو ذلك من المصائب التي أمراض تصيبه بقدر الله سبحانه وتعالى، فإذا سلم وأذعن فهو مؤمن بالقدر. لكن شخص يترك الصلاة، وترك الصلاة في كفر كما سيأتي بيانه عند الإمام أحمد، يزن، يسرق، يلوط، يفعل المعاصي ويحتج بها، هنا لا يحتج به، لا يحتج بالقدر على المعاصي. يروى أن رجلا أراد عمر أن يقطع يده، فقال: لما تقطع يدي وقد قدر الله علي ذلك؟ قال: وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. بالأمر الشرعي قدر الله نقدر، وبالأمر الكوني هو سرق بالقدر الكوني القدر العام. هنا وقفة، وهو أن المسلم لا يخوض في أمور القدر إلا بهذا القدر الذي بيناه، فإن تعمق أكثر فإنه لن يصل إلى شيء، بل قد يصل إلى ماذا؟ إلى الحيرة. فإن قال قائل ما دامت الأشياء مقدرة فلما نعمل؟ قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله سراقة بن مالك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم تلا الآية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن القدر سر الله في خلقه. يقول أحد السلف نظرت إلى القدر فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، ثم نظرت وتحيرت، فرأيت أن أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم ماذا؟ خوضا فيه. فلنتنبه لهذه القضايا، ولنراجع شروح العقيدة الطحاوية، وخصوصا شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، فإنه شرح ما عليه مزيد، وإن كان شرح ابن أبي العز فيه فوائد جمة في هذا الباب رحمه الله تعالى. فهذا ما يتعلق بالجملة من ذلك الإيمان بالقدر. كمل الشيخ حتى نقف على مسألة الرؤية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
نعم، والتصديق بالأحاديث الواردة فيه لا يقال لما ولا يقال كيف. هنا يجب أن نقف وقفة. كما تقدم لنا أن من منهج الصحابة إذا نزل النص من الكتاب أو أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أذعنوا وصدقوا، لأنهم آمنوا برسالته، فكيف لا يصدقون بقوله ولو حارت فيه ماذا؟ عقولهم، ولو حارت فيه عقولهم. إنما هو التصديق بالقدر، وكذلك بالأسماء والصفات، وكذلك بسائر المغيبات. لا من لوازم التصديق ألا تسأل بلما وكيف. ما أضل المشبهة والمعطلة والقدرية إلا ماذا؟ إلا لما وكيف. لما قال كذا؟ لما شرع كذا؟ لما لم يقل كذا؟ كيف كذا؟ كيف استوى؟ كيف يده؟ كيف علمه؟ هنا وقعوا في المحظور الخطير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالسؤال بكيف ولما أمر في غاية الخطورة، هو الذي أوردهم الردى وأوردهم المهالك. كما تقدم لنا المسلم ليس له خيار إذا قضى الله ورسوله ماذا؟ أمرا، بل عليه أن يذعن ويقول سمعنا وأطعنا، وسوف يوفقه الله إذا أذعن وآمن بالله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الجأ إلى ربك وانطرح بين يديه واسأله الثبات. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على إيش؟ على طاعتك. لماذا علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالمسلم يسأل ربه الثبات دائما، لأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس فيعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت عندك علم من القدر؟ تعلم سر الله بذلك؟ لا تعلم. إذن سل ربك الثبات واستعن بالله ولا تعجزا، واحرص على ما ينفعك ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وإنما قل ماذا؟ قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. علينا نتنبه لهذه الأمور ونقف عندها ولا نجاوزها. إذا أشكل عليك أمر في هذا الباب فقل آمنت بالله، ثم أوقف هذه الوسوسة. الشيطان قد يوسوس الإنسان حتى يقول له من خلق الله، أليس كذلك؟ فإذا وجدت في نفسك شيء من هذا فقل آمنت بالله، ثم أقلع عن التفكير في الموضوع، لأن حديث النفس لا تؤخذ به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ماذا أو تعمل. ما الذي أوقع القدرية والجبرية ونفاة الصفات؟ أنهم الوسوسة يحولونها إلى ماذا؟ ها؟ إلى كلام. فإذا تكلموا أخذوا وعملوا بمقتضى هذا الكلام، أخذوا بذلك. لكن لو أنهم ردوا الوسوسة ابتداء وقالوا آمنا بالله ووقفوا عند هذا الحد، كما قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد من؟ على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتبهوا لهذه القضايا. يقول الصحابة: الوسوسة ما يسلم منها أحد. انظر إلى قول الصحابة: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. ماذا قال لهم؟ الشيء الذي يثلج الصدر؟ قال: ذلك إيش؟ محض الإيمان، ذلك صروح الإيمان. كونك تستعظم أن تتكلم به وترتعد فرائصك لو هممت بالكلام، هذا دليل على ماذا؟ على صراحة إيمانك وقوة إيمانك بإذن الله. فاثبت على ذلك وإياك أن تتلفظ به بما قد يجول في خاطرك، بل أقلع فورا عن هذا التفكير وقل آمنت بالله. والله يا إخوتي، يأتيني في العمل في الإفتاء أحيانا أسئلة عجيبة جدا، خصوصا في باب الطلاق. كثير ما يقولون: أنا ما عندي أي خلاف مع زوجتي، لكن دائما نفسي تحدثني بأن أقول طا طا طا، وأخيرا أقول طالق بدون أي مقدمات. نسأل الله العافية والسلامة. فإذا يا إخوان انتبهوا، انتبه لحديث النفس، لا تحوله إلى كلام أو عمل. وأكد عليك بهذا الحديث: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ماذا أو تعمل أو تعمل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما نزلت الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ماذا حصل؟ الصحابة جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا بما نطيق فقلنا سمعنا وأطعنا، والآن كلفنا بما لا نطيق. فهموا أنهم قد يؤاخذون بما يجول في خواطرهم، فقال لا تستعجلوا. ماذا قال لهم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو قبل ذلك قال وقالوا سمعنا، حكى عن الأنبياء، عن الإيمان بالأنبياء، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا طمأن الله الصحابة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ثم قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ماذا يقول الله؟ أجيبوا قد فعلت. الله أكبر، يا له من فضل. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال ماذا؟ قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال قد إيش؟ قد فعلت. فانتبهوا إلى وساوس النفس، إن الذين ضلوا في هذا الباب هم الذين حولوا الوساوس إلى كلمات نطقوا بها وأعمال قاموا بها، فضلوا عن سواء السبيل. انظر ما الذي ورط الناس في تأويل الصفات وتعطيلها؟ ماذا قالوا؟ جاءهم إبليس قال الرحمن على العرش استوى، كيف يستوي؟ ما هناك استواء إلا استواء المخلوق على كرسيه، لا إله، والملك على عرشه، سبحان الله. طيب ما الحل؟ أنفوا الاستواء، أنفوا، لم يستوي. طيب أيضا احتاروا، وجدوا أن النفي ليس حلا، قال إذن أولوه بماذا؟ بالاستواء، بالاستيلاء والقهر والغلبة. جاء آخرون منهم كما سيأتينا التفصيل في باب التفويض وما إلى ذلك، قال لا، آمنوا بكلمة استوى ولكن فوضوا، فوضوها، ما لها معنى، ليس لها إيش؟ معنى. آخرون قالوا توقفوا. من هنا دخل عليهم ماذا؟ هذا سيوضح إن شاء الله في دروس قادمة عندما يأتي الحديث عن الأسماء والصفات. إذن علينا أن نعي هذه الأمور وأن نبتعد عن هذه الوساوس، وأن نجتهد فيما يقربنا إلى الله. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعليكم إخوتي وأحبتي في الله باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. من وجد شيء من هذه الوساوس فليلجأ إلى الله، يقوم آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ارفع أكفك إلى ربك في الثلث الأخير من الليل، يا ربي ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، اللهم ارحمني، اللهم ارحم ضعفي، اللهم ثبتني، اللهم اللهم. ادعو ربك سبحانه وتعالى، تحرى الأوقات التي هي حرية بالإجابة وتوجه إلى الله. ترى الدعاء يسميه العلماء سهام الإيش؟ سهام الليل، سلاح، ويا له من سلاح، لكن انتبه إلى موانعه، وربما نتكلم عن موانعه، موانع الإجابة، في دروس لاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، وأحمد الله تبارك وتعالى على ما من به، ونشكر القائمين على هذا المرفق المبارك وعلى هذه الوزارة المباركة وعلى رأسها شيخنا وزيرنا المحبوب الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وفقه الله تعالى، وندعو له في أن يسدده الله في بعد هذه الثقة الملكية الغالية في يعني التجديد له على هذا المرفق الحيوي المبارك. أسأل الله الكريم أن يوفقه ويسدده ويوفق الجميع لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله